بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مر معنا أيها الإخوة الكرام في باب المسح على الخفين وكيفية المسح وبيان وقته حديث صفوان بن عسال وفيه أنه قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام وليالي إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونمر. وقلنا هذا الحديث يفيد عدة أمور منها ذكر التوقيت في حق المسافر للمسح على الخفين ثلاثة أيام بلا يلي. وجاء في بعض أحاديث أخرى وسيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب للمقيم يوما وليلا وتبدأ رخصة المسح من بعد أول مسحة بعد حدث أول مسحة بعد حدث. واستفدنا أيضا أن في الحدث الأكبر لا يمسح على الخفين أو الجوربين. كذلك استفدنا من هذا الحديث ذكر بعض نواقض الوضوء بعض نواقض الوضوء. في حديث علي أيضا يا أخوان متمم لهذا الحديث بعض الأحكام والمعاني تتمم هذا الحديث. حديث علي يلي مباشرة يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم يعني بالمسح على الخفين. قال أخرجه مسلم وعلي هو أبو الحسن والحسين ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أول من أسلم من الصبيان وهو الخليفة الرابع الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد ضل فيه وزاغ فيه أقوام كالخوارج والشيعة والرافضة وهذا الله عز وجل أهل السنة لاعتقاد الحق فيه وأن له منزلة يستحقها ولا يفضلون علي رضي الله عنه على الشيخين بل الشيخان مقدمان عليه فلا يتنقصون عليا ولا يغلون فيه حتى يرفعونه إلى ما لا يجوز الشرع. روى من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الحديث يقول جعل النبي، الجعل هنا جعل الشرعي، جعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجعل معنى جعل قدري وجعل شرعي، وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا، الجعل هنا جعل إيه؟ قدر، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كوني قدر. طيب وقد جعلت الله عليكم إيه؟ كفيلا، جعل شرع هنا أيضا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسلمين. طيب يعني وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كما وقت النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة، معنى وقت النبي عليه الصلاة والسلام في حلق العانة قص الشارب ألا يزيد عن 40 يوما، معنى وقت النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ليه؟ لكي يتم لك الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلكي تكون متبعا لابد من توفر ستة أمور: الزمان، المكان، الزمان والمكان. طيب المقدار هو العدد زي هذا الذي بين أيديكم. طيب السبب، الجنس، الكيفية، ستة أمور. الزمان تراعي زمان العباد، وقتها صيام رمضان له وقت، طيب الصلوات له وقت بداية ونهاية، العبادات لها وقت ولها مكان. الآن العدد، الوقت تحديد من النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لأن المسافر السفر يشق عليه ويصعب عليه ما لا يصعب على المقيم، المقيم قائم ومرتاح في حضر بين أهله إلى آخره، فناسبه يوم وليلة. وكما نكرر كثيرا اليوم والليلة تبدأ من عند أول مسحة بعد حدث، مش من أول لبس الخفين، إن أنت ممكن تصلي بالمسح الخفين ثلاثة أيام. ليه؟ إنك أنت ممكن الآن تصلي الفجر وتلبس الخفين على وضوء طهارة، تدخل الخفين على طهارة وتحتفظ بوضوء ولا تتوضأ ولا تمسح إلا مثلا بعد العشاء، بيحصل هذا كثير. إذا بداية القصة تبدأ من أول مسح بعد حدث، ونقول بعد حدث ليه؟ إن ممكن واحد يمسح تجديد الوضوء من غير حدث، فالرخصة من متى؟ من أول مسحة بعد حدث وليس من أول اللبس. قال ويوما وليلة إيه؟ للمقيم. يعني الزيادة دي استفدناها من حديث علي رضي الله عنه، تضاف إلى حديث صفوان بن عسان السابق، لأن ليس في ذكر في حديث صفوان بن عسان ذكر الرخصة للمقيم والتوقيت للمقيم، يعني بالمسح على الخفين. طب الخفان استبدلناهما بالجوربين، لا بأس، جاءت وذكرنا جمعا من الصحابة كان يرى المسح على الجوربين. طيب بنعلين، لا بأس بالشروط السابقة، أخرجه مسلم. نقل شرحي يا إخوان عن علي عليه السلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في مسح الخفين. هذا مدرج من كلام علي، كلمة يعني إيه؟ مسح الخفين، هذا مدرج من كلام علي أو من غيره من الرواة، أخرجه مسلم، كذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسح الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح المقيم. أيضا وعلى تقدير زمان إباحة. لكن فرضنا الرجل يا إخوة لبس الخفين في الحضر ومسح في فرض من الفروض في الحضر ثم بدأ له سفر، فيكمل مسح مسافر، يكمل على الذي مضى 3 أيام بلياليها مسح مسافر. طيب هو كان في السفر ولبس الخفين وأدخل رجليه الخفين طاهرتين فمسح فرض وبدأ له أن يتجه للحضر يمسح مسح مقيم يتم على ما مضى، يبني على يكمل ما مضى. طيب الأحاديث التي فيها ولو استزدناه لزادنا لا بأس بصحتها، يعني قال لهم للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وبعدين في زيادة كده في سنن أبي داود وغيره ولو استزدناه لزادنا، يعني ايه؟ يعني المسافر 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام؟ لا، لا يعمل بهذا الشيء. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما وقت لهم إلا، وربما يكون في شيء من بعض حديث صحيح الشيخ الألباني في هذا الباب عن الزيادة عن 3 أيام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا على تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. قال وعن ثوبان وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ثوبان الهاشمي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، ونزل بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام الشام ومات بحمص 54، كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمام، والتساخين يعني الخفة، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وإن كان ابن عبد الهادي أشار إلى انقطاع في هذا الإسناد إلا أنه يتقوى لعدة طرق وشرائع، كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه كسنن أبي داود وغيره. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية قالوا من 450 إلى 300 و400، هذه السرية. وأهل السير اصطلحوا السرية التي لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والغزوة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سميت السرية سرية لأنهم غالبا يسرون بالليل، يسرون بالليل أو من الشرف والسمو يخرج فيها قادة الناس وعيال الناس وجهاء الناس. قال فأمرهم، فيه أن القائد يتفقد رعيته وسريته التي أراد بعثها ويعلمهم بما يحتاجون إليه من الأحكام والعلم لأنهم مسافرون، يحتاجون إلى معرفة أحكام المسافر من طهارة من صلاة من صيام من غير ذلك، يحتاجون أن يعرفوا كيف يلقون العدو وماذا سيفعلون إذا لقوا العدو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمرهم، يقول ثوبة، أن يمسحوا على العصا يعني العمائم. انظر هذه العمائم التي تشد على الرأس، عماء تلاف وتثنى وتكور، معنى هذه المقصودة بالمسح. لكن الغطرة ليست منفوفة، ليست مطوية على الرأس، وإحنا بالنسبة للعمائم معنى عمائم خفيفة، بعض الناس عندهم عمائم طويلة كما ذكرت لكم أن بعض الإخوة السودانيين إذا مشى ليأخذ عمامة يقف عند التاجر يقول له قص لي عمامة، فالتاجر يأخذ الثوب الملفوف هذا العريض طويل ويلف على رأسه عمامة كبيرة جدا حتى يقول له قص هنا من الثوب، يقول له متر مترين لا، ويلفها من الثوب الكبير ده ها الطانة بيسموها الطانة والثوب، فيلف يلف على رأسه حتى يكورها كالبرج، فيقول هنا قص. فكان ابن القيم يقول يعني أكمام كالبرج يزاد معاك، يعني كانت أكمام النبي عليه الصلاة والسلام ايه مش واسعة كبيرة، بعض الناس عندهم أكمام كالخرج، خرج هذا يحط فيه كتاب كتابين ثلاث كتب ممكن خضرة وفاكهة ممكن، ليه كالخرج كبير هكذا إسراف إسراف. والعمائم بيقول كالبرج، عمة كالبرج وأكمام كالخرج، ها هي العمائم الكبيرة كالبرج. على من رأى منكم عمامة شيخنا عبد الرحمن مقبول بن هاد الوادي؟ بس هو ما كانش بيتصور يعني، فمن الصعب، كانت عمامة خفيفة ما كانتش كالبرج ولا حاجة، عمامة خفيفة، وكان دائما بالعمامة والله تعالى، وكان كما قلت لكم لا يرى لا يتصور إلا في آخر الأيام لما أرادوا أن يذهبوا به إلى بلاد الحرمين ليعالجوه عشان يقطع جواز، فرأى أنها ضرورة فعمل هذه الصورة من أجل الجواز للصف. وإلا أنا رأيت بنفسي رخصة السيارة ما فيش فيها صورة، رخصة سيارة سيارته وسيارة الدعوة ما فيش فيها صورة، إنما فيها الختم، مكان الصورة الختم، ختم الشخص. فتعجب، ومن رأى من قرأ منكم كتاب الإمام الألمعي مقبل بن هادي الودي تعلموا أتوا بصورة رخصة فعلا هذه فيها الختم برضه هيطالع. كتاب الإمام الألمعي مقبل بن هادي الودي كتاب أظن في 500 صفحة له بعض التلاميذ، وأتى بالصور المعهد المدرسة والقرية التي يسكنون فيها، الجبال المحيطة والأرض والمطبخ والمسجد، لكن لم يأتي صور أشخاص، لم يأتي صور أشخاص، لكن من باب توثيق المعلومة أتى بهذه الصور كأنك عشت في هذا المكان، يعطيك كيف كانت بيوت الطلبة من اللبن للنيل معنا، وأسقف من خشب، ولكن مدرسة خرجت كثير من المشايخ والعلماء والدعاة والمؤلفين والكتاب، وحملت كتاب الله، كان من هؤلاء الحملة من كتاب الله رجل لا يمسك المصحف عند المراجعة أبدا، ما شفتوش مسك المصحف، هو ماسك الصوت بيراجع، هو بيسوق السيارة بيراجع، هو بيشتري وبيراجع، بيخبز للطلبة، هو الإمام والخباز، وعمره ما تشوفه ماسك المصحف، لقى القرآن على في جوفه يقول هو الله أحد، ما بيمسكش، هو الإمام، وهو الذي يشتري مواد الطلاب، والذي يخبز لهم، والذي يطبخ لهم، والذي يسوق السيارة، ويمشي إلى مسؤول المخازن هو، ويمشي إلى الأسواق، مع ذلك القرآن على لسانه. ليه؟ هو كده الله بيسره يا اخوان، لان كان في حاجة اخوانه، كان في حاجة ايه؟ نعم، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون ايه؟ فكان القرآن على لسانه كسورة قل هو الله، كنا نغلط هذا الرجل جزاه الله خيرا، نغلط على حالته هذه نتعجب، فجزاك الله خيرا. شوفوا العمائم بقى، شوف أحكام العمائم في هذا الحديث، يقول أن يمسحوا على العصائب ولا يعني العمائم. طيب العمائم دي بقى يشترط لها ما يشترط للخفين، ده مبحث كبير. طب احنا عرفنا أن المسح على الخفين في شروط، ألا يلبسوا أن يلبسهم على ظهر، أن يكون طاهرين في عينيهم وذاتهم، صح؟ أن يكون هذا بالحدث الأصغر لا بالحدث الأكبر، أن يكون في الوقت، صح؟ طيب احنا هنعمل في العمائم ايه بقى؟ هل سنجعل لها شروط المسح الخفين؟ من قال نجعل لها شروط مسح الخفين؟ لم يصل، وان كان قال بهذا بعض الفقهاء. ليه؟ لانه سيضيق على الناس ولم يثبت حكما ليس له دليل. فالأصل أن الرخصة مطلقة حتى يأتي ما يقيدها بشروط إذا وجد الدليل. فإذا لبست العمامة لا يشترط أن تكون لبستها على الطهارة معنا، ولا يشترط التوقيت، ولا يشترط ما يشترط لها الخفين. ليه؟ ممكن واحد كده يا إخوة يجي يرفع العمامة يلطشه بقى، طب الشارع أراد يخفف عنا ولا أراد أن يشدد علينا؟ وما جعل عليكم الدين حرج. فلماذا تجعل للعمائم ما جعلته خفين بلا دليل ولا حجة ولا برهان؟ لا يليق معنا يا إخوان. طيب نقطة ثانية ومسألة ثانية، العمائم يشترط لها لكي تمسح عليها هيئة معينة. بعضهم قال يشترط أن تكون محنكة، يعني بعضها ملوي من تحت الحنك عشان تكون مسدودة كده ويصعب عليك أن ترفع، هذا ليس بصحيح. بعضهم قال ده العمائم عمائم العرب لم يكن لها دواء، طب هذا ليس بصحيح أيضا. العمامة ما دامت مشدودة على الرأس ملوية على الرأس فلك المسح عليها. طيب هل تمسح الوسط؟ الوسط من العمامة كأسفل الخفين، إنما تمسح ظاهر العمامة. طيب الغطرة بقى لا تأخذ حكم العمامة لأن يسهل رفعها. طيب الطاقية زي هذه مثلا، طاقية خفيفة طاقية صغيرة يسهل نزعوها، والعلماء فيها مختلفون. بعد يا إخوة من قائل يجوز المسح ومن قائل لا يجوز المسح. طيب هناك ما يسمى بالقبع مثلا على الرأس مشدود مغطي الأذن، وهوش عمام لكن يشق نزعه، ولو نزعه شدة البرد يصاب ويمرض ويمسح عليه. طيب خمار المرأة تمسح عليه أو لا تمسح؟ الراجح أنها تمسح. طيب المرأة على شعرها حناء أو أي مادة لاصقة صمغ ما إلى ذلك أنواعها، النبي عليه الصلاة والسلام لبت شعره بالصمغ لما جاء للحج، لبت شعره بالصمغ أنا وكان يمسح عليه من أجل إيش؟ لا يشعر إن كثرت التنقل والذهاب هنا هنا في مناسك الحج عشان شعره يثبت ويتماسك، فأعطاه إيه؟ لبته بالصمغ معنى يا إخوة لكي لا يشعر. طب المرأة عاملة كده ربطيات مثلا في شعرها أو زينة أو مشابك أو ما إلى ذلك تمسح على رأسها؟ تمسح على لا بأس. ليه؟ لأن الرأس في حد ذاتها مخفف فيها، في تطهيرها مخفف المسح. عرفنا؟ طيب الآن فأمرهم أن يمسحوا على إيه؟ على العصائب يعني إيه بقى؟ العمامة. طب والتساخين يعني الخفاف. طيب الشاهد من الحديث الذي يريد يعني تبعا لهذا الباب المسح على ايه؟ على الخفاف. قال رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وعن ثوبان مشتق بارك الله فيكم فتح المثلثه تثنيه الثوب، وهو ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن قال ابن عبد البر والاول اصح ابن بجدد بضم المحدث كل الجيم وضم الدال المهمله الاولى، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء المهمله فدال المهمله براء، وهو من اهل السراء موضع بين مكه والمدينه. وقيل من حمير اصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صبرا وحضرا الى ان توفي النبي عليه الصلاه والسلام فنزل الشام ثم انتقل الى حمص فتوفي بها سنه 54. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فامرهم ان يمسحوا العصائب يعني العمل فسميت عصابه لانه يعصب بها الراس والتساخين بفتح المثنى بعدها سين مهمله وبعد الالف خاء معجمه ومثنى تحتيه بنون جمع جسخان. قال ابن قاموس التساخين المراجل الخفه يعني ما يلبس الارض وهي خفيفه. وفسرها الراوي بعد سمي التساخين قلنا انها بتسخن القدر بالدفء القدر. قال يعني الخفاف جمع خف وظهر انه وما قبله في قوله عن العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. ظاهر الحديث انما يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخف. كذلك يا اخوة المسح على الجبائر لا يشترط فيه ما يشترط المسح على الخفين. اذا نحن معنا المسح على الخفين له شروط، المسح على العمائم ليس له شروط. المسح على الخفين، المسح على الجبائر كذلك ليس له شروط مسح على الخفين. المسح على الخمار المرأة ليس لها ايضا شروط، ليس الخمار شروط المسح على الخفين. المسح على التطية التي يسهل نزعها قلنا الارجح والذي تميل اليه النفس ان تنزع هذه التطية الخفيفة الصغيرة ولا يمسح عليها لأنها ليست كالعمامة المسدودة المعصوبة على الرأس. وتكلمنا كذلك على حكم المسح على القبع الذي يلبسه الشخص فيبدو منه شفتاه وأنفه وعيناه وله حلق من أسفل للتدفئة واجتناب شدة البرد وما إلى ذلك لا بأس المسح عليه. هنا يقول ظاهر الحديث انه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين. وهل يشترط فيها الطهاره للراس والتوقيت كالخفين؟ قال الصنعاني لم نجد في كلام للعلماء. ثم رايت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام انه يشترط في جواز المسح على العمائم ان يعتم الماسح بعد كمال الطهاره كما يفعل المسح على الخفين. وقال وذهب الى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه الدليل. مساله ايه؟ اشتراط. اشتراط وضع الامام على الطهاره. وهو كما قال صنعان ليس فيها دليل. وظاهره ايضا انه لا يشترط المسح عليها عذر كمرض او الم او شده برد بل في الصيف في الشتاء. يقول لا يشترط المسح عليها عذر انه يجزي مسحها. وإن لم يمسح الرأس ماء أصلا ها؟ إيه نعم حسنا. قال وأنه يجزي مسحه وإن لم يمس الرأس ماء أصلا حسنا. قال وقال ابن القيم إذا نحن معنا في الرأس أحوال وصور تمسح الرأس إذا لم يكن عليها غطاء عمامة وما يأخذ حكم العمامة تمام؟ ويجوز أن تمسح على نصيق الرأس والبقى على عمامة. طيب ويجوز ان تمسح الامامه ولا تمسح شيئا من الراس. وهل يمسح اذنيه؟ لو كان هناك امامه في خلاف بين العلماء. هناك من استحب المسح على الاذنين اذا كانتا مكشوفتين. معناه؟ قال وقال ابن القيم انه صلى الله عليه وسلم مسح على الامامه فقط. ومسح على النصيق وكمل على العمامه وقيل لا يكون ذلك الا العذر. لان في الحديث عند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم بعث سريه فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاه والسلام امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. فيحمل ذلك على العذر في هذا الحمل بعد. وان جنح الى القول به بالشرح لانه الشرح نور يا اخوان بدر التمام. لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غيرها. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.